أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيضاح وشرح الرأي الذي قال به المحقق النائين يرحمه الله، وهو أن القيد لا يرجع إلى المادة، لا يرجع إلى الهيئة، وإنما يرجع إلى المادة المنتسبة. ونهاية المطاف في مناقشتنا له هو أن القيد لا بد من رجوعه إلى الهيئة، والسير على ما ذهب إليه المشهور باعتبار أن ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله لم نجد له محصلة، بل يرجع إلى نفس ما أفاده الشيخ، أي أن رجوع القيد إلى المادة المنتسبة إلى الاستطاعة هو نفسه رجوع للقيد إلى المادة. بعد ذلك قال الماتم تأييدا لكلامه، قال: لا يراد برجوع القيد إلى المادة رجوعه إلى المادة بنفسها مع قطع النظر عن أطرافها كما تصور بعض، بأن كلام الشيخ عندما يقول برجوع القيد إلى المادة أي أنه يرجع إلى المادة بغض النظر عن ارتباطها بأطرافها. أما كلام المحقق النائيني فالقيد يرجع إلى المادة بلحاظ انتسابها إلى الاستطاعة، هذا لا يراد. لماذا؟ لوضوح عدم قيامها بنفسها المادة، لا لحاظا في الذهن. أنا عندما أقول حجة الحج المكلف به لا يقوم بنفسه في اللحاظ، بل هناك نسبة إلى الأمر، ونسبة له إلى المأمور، ونسبة للحاج إلى الاستطاعة. إذن لا في اللحاظ هو ملحوظ وحده، ولا خارج، بل رجوعه رجوع القيد للمادة بما هي قائمة بأطرافها من المكلف والمكلف به. والدليل على ذلك يقول: ولذا كان مفاد الشرطية إن كنت مستطيعا تعليق جملة بجملة، ولا ينبغي حتى أن نحمل كلام الشيخ قدس الله نفسه نحمله على رجوع القيد للمادة بما هي، بقطع النظر عن ارتباطها بأطرافها، لا ينبغي لنا ذلك. ولذا كان مفاد الشرطية تعليق جملة بجملة في قبال رجوعه للمادة التي هي مفهوم مفرد مستقل، وهذا قطعا غير مراد. حتى الشيخ لعله لا يريد ذلك، لأن هنا ارتباط عندما يقول حجة إن كنت مستطيعا، مو معنى أن الاستطاعة كقيد للحج بغض النظر عن ارتباط الحج بالتكليف، بغض النظر عن ارتباط الحج بالمكلف به، الأمر ليس كذلك. والخلاصة الأمر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه جزءا من موضوع التكليف الذي يناط فعلية التكليف به، أي أن وجوب الحج فعلا لا يكون إلا عند تحقق الاستطاعة. طيب، بعد ذلك ختمنا الكلام على أن الشرط أو كما نقيد التكليف الوجوب بالشرط يمكن أن نقيده بالغاية، فإذا حصلت الغاية ارتفع التكليف معي. ثم قال إن هذا البحث وهو تقييد التكليف بالغاية سيأتي له مزيد بيان وإيضاح وتتمة تجلي واقعه. بقي في الكلام لختمه تذييل، عبر عنه الماتن بقوله بقي شيء. ما هو هذا الشيء؟ التفت، نحن الآن قسمنا الواجب إلى مطلق ومشروط، وقلنا إن الواجب المشروط هو الذي يرجع الشرط فيه إلى الهيئة، والواجب المطلق هو الذي يكون فعلي غير مقيد، بل يبعث نحو التكليف فعلا. ثم ناقش في ذلك الشيخ الأعظم وقال إن القيد لا يرجع إلى الهيئة بل إلى المادة. ثم إننا أوردنا دخلا ودفعا ودفعا ودخلا على هذا المطلع، تتمة ما أوردنا نحن متى يكون لنا الخطاب التكليفي، متى يكون الخطاب مطلقا ومتى يكون مشروطا. تارة يكون الشرط بينا وواضحا كالنار على المنار، وأخرى يكون الشرط غير بين وغير واضح. فإذا كان بينا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا شرط بين. اما اذا كان الشر غير بين ونحتمل وجود شرط، فهل يكون التكليف مطلقا او مشروطا مع احتمال وجود الشر معي؟ يقول ها، مع احتمال وجود الشر تارة نستطيع ان نتمسك بالاطلاق لتمامية مقدمات الحكم، ككون المتكلم في مقام البيان معنى والإضافة، واخرى لا نستطيع ان نتمسك بالاطلاق لعدم كون مقدمات الحكمة تامة، مثل ان يكون المتكلم ليس في مقام البيان بل في مقام الاجمال او الاهمال للخطاب. يقول الفرض الاول، اذا تمت مقدمات الحكمة نستطيع ان ننفي الشرط المشكوك بالاطلاق كما في سائر المقامات الاخرى عندما نشك في وجود شرط من الشروط وتتم لدينا مقدمات الحكمة ننفي ماذا؟ ننفي الشرط بالاطلاق اي بالتمسك بالاطلاق. نعم، اما اذا كان المتكلم في مقام الاهمال او الاجمال ولم نستطع نتمسك بالاطلاق فما هو مقتضى الحال في حال شكنا بوجود قيد تكليف هذا الخطاب لعله مقيد بشرط ولكننا لا نستطيع ان نثبت اطلاق الخطاب اطلاق التكليف باعتبار ان مقدمات الحكمة غير تامة؟ يقول نعم، الامر سهل، كيف يكون الامر سهلا؟ بالبيان التالي. يقول في الحقيقة عندما نشك في وجود قيد للتكليف نستطيع ان نتمسك بالبراءة معي؟ اي اذا امتثلنا التكليف دون ان نحقق ذلك القيد المشكوك نتمسك بالبراءة عن القيد الزائد، نجري البراءة في القيد الزائد. واذا كانت اصالة البراءة جارية بعد يكون ما اتينا به مسقطا للتكليف. ثم يقول المات بل نستطيع ان ننفي القيد والشرط المشكوك بالاستصحاب. تقدم عندنا في بعض الابحاث الانفه السابقه اننا عندما نشك في وجود جزء للتكليف او قيد للتكليف نتمسك باستصحاب عدم وجود ذلك القيد وعدم وجود ذلك الشر. وقلنا لكم فيما تقدم، قلنا إن بعض الأصوليين يقول إن استصحاب العدم الأزلي تام ولا إشكال فيه، بمعنى قبل وجود هذا التكليف ما كان لا تكليف ولا شرط، بعد وجود التكليف في تكليف، نشك في وجود الشرط لهذا التكليف، نتمسك بيقيننا السابق عدم وجود التكليف اللي اسميناه باستصحاب العدم الازلي، وقلنا انه تام لدى وعند بعض الاصوليين معا. طيب هنا يريد الماتن ان ينبه على حيثية دقيقة. طيب التكليف تارة يقيد بالشرط، وقلنا اننا نستطيع ان ننفي الشرط، ألم نقل كذلك؟ لكن توا قلنا ان التكليف قد يقيد بالغاية، يغير بغاية الى كذا، واذا تحققت الغاية ارتفع التكليف. الشرط الان قلنا ننفيه بطريقين، عند تمامية مقدمات الحكمة نتمسك بالاطلاق لنفي الشرط، وعند عدم تماميتها اما البراءة او الاستصحاب. طيب اذا كان شككنا في ان التكليف هل هذا مغير او غير مغير، ثم امتثلنا التكليف معي، امتثلنا، فهل يسقط يا ترى التكليف ام لا؟ يقول الماتن لا، لا يسقط. لماذا لا يسقط التكليف؟ باعتبار انه مشكوك في قيد وهو الغاية، لكن بعد امتثال التكليف، بعد امتثال التكليف نستطيع ان نستصحب التكليف. كان التكليف قبل امتثاله موجودا، التكليف المغير، وبعد امتثاله الغاية ما اللي كانت موجودة او لا، يعني قيد بها الخطاب، هذه الغاية نستطيع ان نستصحب ذلك التكليف المشكوك في كونه مغير بالغاية، ويصدق لدينا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نقول ذلك التكليف الذي امتثلناه لا يسقط. لماذا؟ لأننا نشك في سقوطه باعتبار أنه قيد، لأنه قيد بغاية، والغاية بعد ولما بعد تتحقق وتتم، فنستطيع أن نقول ببقاء التكليف المشكوك بالاستصحاب باعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، يعني كنا على يقين قبل امتثال التكليف بعدم سقوطه، بعد امتثاله نشك في تحقق الغاية، لم تتحقق نستطيع أن نستصحب التكليف. عرفنا ماذا يقول الماتن؟ وللتعليق على هذا، الغاية لبا كالشر، ف
اللب، يعني الغاية. وإن اختلفت عن الشر في مقام الإثبات ولكنها لا تختلف عنه في مقام الثبوت، فكما ساغ لنا أن نستصحب عدم تقييد التكليف أزلا بالشر، يسوغ لنا أن نستصحب عدم تقييد التكليف أزلا بالغاية معي؟ وإلا إذا كان استصحاب العدم لا زال يجري في النحو الأول فهو جاري في النحو الثاني، ولا معنى للتفريق بين الأمرين كما فعل الماتن يحفظه الله. عرفنا؟ طيب إلى هنا تم الكلام في الواجب المطلق والمشروط. بعده يدخل الماتن في بحث أو في تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز. لاحظ، قسمنا الواجب إلى مطلق ومشروط، وقلنا إن المشروط الوجوب فيه غير فعلي إلا عند تحقق الشر، والمطلق الوجوب فيه فعلي معي؟ لأنه لم يقيد بأي قيد من القيود. صاحب الفصول يرحمه الله لما وصل إلى ها هنا قسم أيضا الواجب المطلق إلى قسمين: واجب مطلق مقيم معلق وواجب مطلق منجز. يعني تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز هو تقسيم للواجب المطلق. عرفنا؟ الآن عندنا الواجب ينقسم إلى مشروط ومطلق. قسم من الواجب اللي هو مطلق أيضا قسمه صاحب الفصول إلى معلق ومنجز. ما معنى الواجب المعلق والواجب المنجز؟ قال شوف، الواجب المعلق هو الذي يكون الوجوب فيه فعلي، ولكن الواجب فيه استقبال، والمنجز الوجوب فعلي والواجب فعلي. بمعنى أن زمان الوجوب والواجب في المنجز متحد واحد، وفي المعلق هنا عندنا زمان للوجوب وزمان للواجب. فالوجوب الآن زمان متحقق، ولكن الواجب بعد لما ولما بعده، يعني ما جاء وقته. هذا السم ماذا سماه صاحب الفصول؟ أسماه بالواجب المعلق. وماذا أراد من هذا التقسيم؟ يعني ما هي الغاية لصاحب الفصول؟ الهدف يقول شوف، أنا صاحب الفصول يتحدث عن نفسه، يقول أنا حكيم، عندما أجري تقسيما من التقاسيم أرتب عليه ثمرة، ما يستمر يقول ها الان يا ترى اليس عندنا في مقدمة الواجب بحث حير الاصوليين؟ وهو اذا الان عندك قليل من الماء وتعلم انك لو استخدمته للتبريد به فقط سيار حامل خلني شوي هذا الماء بارد خلني ابرد وجهي واعضاء الوضوء به فدخل وقت الصلاة فلا ماء عندك معنى هذه يسميها الاصوليون والفقهاء ايضا مقدمات اذا تركت لم يحافظ عليها المكلف قبل دخول الوقت فات عليه الواجب مقدمة مفوتة. الآن المثال المشهور عندنا قبل دخول وقت الصوم فجر الصادق هذه مستحاضة باستحاضة كبرى ويشترط أن تكون على طهارة قبل دخول الفجر ما هو الموجب التكليف الذي يوجب عليها أن تغتسل قبل دخول وقت الصوم والحال أن زمان الواجب بعد لما يدخل يقول ها الموجب ان التكليف فعلي بس المكلف به استقبال بمعنى ان زمان المكلف به يختلف عن زمان التكليف لاحظنا ماذا يقول صاحب الفصول يرحمه الله بناء على هذا الرأي إذن أدركنا أن تقسيم صاحب الفصول للواجب المطلق إلى معلق ومنجز من أجل حل الإشكال في المقدمات المفوتة فإذا أشكل علينا ما هو الموجب للمحركية والباعثية للإتيان بتلك المقدمات أجبني تكليف يترشح منه وجوب على تلك المقدمات التكليف ما بعد يدخل وقت عسى لا يدخل وقت إلى قيام الساعة شعرين من وقت تكليف فعلي ذاك الوقت مو وقت للتكليف وقت للمكلف به فالمعلق على دخول الوقت الواجب اما التكليف منجز حاله ويترشح منه باعث للاتيان بالمقدمات عرفنا ايش يقول صاحب الفصول يرحمه الله الآن نريد أن نناقش صاحب الفصول بمناقشتي الأولى للشيخ الأعظم الأنصاري يرحمه الله والثانية للأخون تلميذ الشيخ يرحمه الله أما المناقشة الأولى وهي مناقشة الشيخ الأعظم فبيانها كالتالي شوفوا اولا نبين كلام الشيخ ثم نعلق عليه. الشيخ يقول لا معنى لهذا التقسيم الذي اورده صاحب الفصول، وهذا التقسيم هو تقسيم مشهور للوجوب الى مشروط ومطلق. فمعنى كون وجوب فعلي يعني مطلق، ومعنى ان الواجب استقبالي يعني ان الشرط لا يرجع الى الهيئة بل يرجع الى المادة. وهذا كلامي اللي انا قلت انا الشيخ الاعظم، انا قلت الشرط ما يرجع الى المادة، فصاحب الفصول وان تقدم عني زمانا ولكنه ذهب الى رأيي كأن ماذا يقرأ افكاري قبل مجيئي. فهو الشيخ الاعظم يتكلم يبين لنا المطلب، يقول ما جاء بشيء جديد صاحب الفصول، المشهور قسم الواجب الى مشروط ومطلق. صاحب الفصول شرائط جاي يقول ده المعلق ومنجز. في الحقيقة المعلق يعني معناه وجوب ماذا؟ المعلق معناه ان القيد يرجع الى المادة والوجوب مطلق. وهذا كلام يعني الشيخ الانصاري، فهمنا؟ فيعني خلاصة مناقشة الشيخ الانصاري لصاحب الفصول انك يا صاحب الفصول لم تأتي بشيء جديد، وتقسيمك ما ترتبت عليه ضمان غير ما قلته انا الشيخ الاعظم. انا الشيخ الاعظم، هذا كلامي جاي تردد كلامي، بس الفارق ان انت سبقتني في الزمان فرددته قبل مجيئي. نعم زين، ليش ما يصير العكس؟ انت جاي تردد كلام هذا هو الشيخ ما يقول كذا، بس يعني من باب المثال لم يسوي يعني القضية مفهومة، ولا الشيخ ما يمدح نفسه ده متواضع رحمه الله. سهل زين يعني نبين الدرس بهذه الطريقة التسريب واضحة. أما التعليق فهمنا الآن اشكال الشيخ على فعل الحضور تعليق. شنقول هذا اشكال شنو؟ اشكال مبنائي، يعني انت ما جاي تناقش في حقيقتك، جاي تفرض ان صاحب الفصول يتبع مبناك فلا يكون معنى لكلامه. صاحب الفصول ما يصير على مبناك يا شيخنا الاعظم، صاحب الفصول يتفق مع المشهور بان الواجب ينقسم الى مطلق ومشهور، وعند الواجب المشروط يقسم الى قسمين. غاية الامر انت جاي تقول لك يا صاحب الفصول لا معنى لكلامك كله، الواجب لا ينقسم الى مطلق ومشروط، الواجب دائما مطلق والشرط يرجع الى المادة. بعد هذا اكثر من هذا ما تقدر ترد عليه. اما تقول له هذا التقسيم الذي اوردته يا صاحب الفصول لا يرد، لا هو وارد. معي؟ كيف وارد؟ لأنه أخذ أحد القسمين، عندنا الواجب اللي هو مقسم مطلق ومشروط، خذنا قسم من القسمين اللي هو المطلق قسمناه إلى معلق ومنجز. بعد احنا ما قلنا إن ما عندنا إلا دائما مطلق، هو يتفق مع المشروط، فلا معنى لكلامك أنت أيها الشيخ الأعظم، وأما كلام صاحب الفصول في غاية الوضوح، لأنه يقبل التقسيم المشهور في كون الواجب ينقسم الى مطلق ومشروع. عرفنا؟ عرفنا الان الاشكال على من؟ على الشيخ الاعظم. الان ننتقل الى الاشكال الذي اورده تلميذ الشيخ الاعظم. من؟ لاخون صاحب الكفاية. اذا قلت النائني بما تقدم اشتباه. لاخون. قلت انا النائني مساعد؟ اذا قلت النائني هذا من اشتباه. احنا نقصد لاخون. اللي من؟ اللي لاخون اللي هو تلميذ الشيخ رحمه الله. الاخون قبل ان يشكل على صاحب الفصول يأتي لنا بمقدم يقول شوف دائما التقسيم تترتب عليه ثمر. الان ابين لو اردت ان تقسم الحيوان الى ناطق وصاحب وصادح وباغن وإلخ يعني لا خلي بعد هذه التقسيمات دائما كل قسم تترتب عليه ثمرات. أما إذا تقسيم دون ترتب ثمرة هذا لا فائدة ولا ما لا فائدة؟ ما في ثمرات تترتب عليه. التقسيمات التي لا ثمرات تترتب عليها لا معنى لها. عرفنا؟ دائما اي تقسيم ما لا ثمرات لا معنى له. ها؟ ما شيء ما لا ثمرات. ما لا ثمرات. تشغل وقت الناس به. الان انا ابين لك. يلا. الطلبة الجالسون في الغرفة بعض بشوتهم سوداء وبعض بشوتهم مثلا ماذا بني. شو النتيجة؟ بعض بشوتهم ما في ثمرة. ثمرة ما في. بس لما تقول لا الطلبة من هو متخصص في فهم آية القرآن الكريم ومنهم من هو حاذق في فهم كلمات الأصوليين. هذا تقسيم لا ثمرة. يعني واحد تريد تقول واحد متخصص بالتفسير وواحد متخصص بالأصول بس هذا تقسيم تترتب عليه ثمرة. بس بشتهم واحد بشته حمر وواحد بشته أصفار هذا شنو الثمرة فيه؟ ما لها مرة. يعني ايش قصدك شو تقول يا اخوان بحسان؟ يقول قصدي واضح. اريد اقول ان تقسيم الواجب الى معلق ومنجز لا ثمرة له. لان هذا القسم من الواجب انت يا فعل رسول جاي تقسم الواجب الى مطلق ومشروط صح؟ الواجب المطلق جاي تعطيه قسمين معي. ما هو هذا القسمان؟ معلق ومنجز. وبعد كل الواجب المشروط مشروط بشرط الوقت تارة وبشرط شنو الغاية تارة اخرى وبشرط ماذا وبشرط مثلا نقول مثلا الشرط الوقت تارة يكون او الشرط تارة يكون مقدما واخرى مقارنة وثالثة مثلا ماذا متأخرة. فنحن جايين نبين ان الواجب تارة مشروط وتارة مطلق وانتهت القضية. اصل التقسيم نعطي بعد التبعات هذه ليست من شأننا. احنا جايين نعطي ماذا المبادئ الكلية للأصول والدخول في هذه الحيثيات الصغيرة معي لا معنى له. عرفنا ايش يقول؟ يقول الان انت تقول الواجب المطلق معلق ومنجز، خلنا نقسم الواجب المشروط الى مشروط بالزمان، الى مشروط بالشرط المتاخر، الى مشروط بالشرط المتقدم، الى مشروط بالشرط المقارن، الى مشروط بغايه، ونحدث تقسيمات لا نهايه لها. هذا لا معنى له ولا ثمره يا شيخنا يا صاحب الفصول. عرفنا ايش قال الاخر؟ كم اشكال الان اوردنا على صاحب الفصول؟ يقول صاحب الفصول انا زماني تقدم على هذين العلمين العظيمين الشيخ وتلميذه، ولكن ان الله يؤيد بنصره من يشاء. الحمد لله طلع بعض تلامذتهم فأيدني برأيه ونصر ما ذهبت إليه وأبان الثمرة لتقسيم الواجب إلى معلق، الواجب المطلق إلى معلق ومنجز. قال ليش ما يصح تقسيم تترتب عليه ثمرة وليس هو ماذا تقسيم من دون ثمرة؟ عرفنا؟ والتقسيم الذي تترتب عليه ثمرة أصولية تقسيم حديد يعني محمود فعيد بمعنى مفعول هنا معه. فليش ما نقول كما قال هذا العلماء ليكن كل واحد منهما متميز في علمه؟ لكن ليس معنى ذلك أنهما لم يشتبها في حق صاحب الفصول، اشتبه رحمة الله عليهما ما أفاده صاحب الفصول في غاية المتانة والاتزان وتترتب عليه ثمرة. من قال أنه لا تترتب عليه ثمرة؟ وسيأتينا في الغد كيفية ترتب الثمرة على تقسيم صاحب الفصول. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين.